بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بعنوان ليل المؤمن، أو كيف يقضي المؤمن ليله. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك بأن الليل جعله الله جل وعلا آية من آياته، وهذا الليل هو محل السبات ومحل النوم ومحل الراحة، ولذلك ربنا جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا. وليل المؤمن يختلف عن غيره، ذلك بأن المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يقضي ليله قضاء إيمانيا يتنسك فيه لربه جل وعلا، ويتأله لخالقه سبحانه وتعالى، ويقطعه ما بين صلاة وقراءة وتسبيح وتأمل ونظر. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين والصالحين، كانوا يستثمرون هذا الليل حينما تنام العيون وتهدأ الجفون وتخف الأقدام، ويرمي الليل بسدوله وبرواقه في عالم الناس. هنا يقوم العباد الأتقياء الأخفياء لله جل وعلا، يصفون أقدامهم ويلقون رؤوسهم بين أيديهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بالأدعية والأذكار، منها باسمك ربي أحيا وأموت، ومنها باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان ينام على جنبه الأيمن، وكان يضع كفه تحت خده، وكان يقرأ آية الكرسي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان أيضا يقرأ القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات لكل واحدة. وكان ينفث في يديه ويمسح سائر بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ربما قرأ سورة تبارك، وربما قرأ سورة الإسراء، وكذلك الزمر، وكذلك يقرأ سورة السجدة وسورة الملك، وأيضا يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، يقرأ المسبحات الواردة في جزء المفصل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الهزيع الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كان يقوم عليه الصلاة والسلام فيتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيصلي لله. تقول عائشة: صلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع والسجود. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يقرأ قراءة تدبر وتأمل عليه الصلاة والسلام، وكان ربما يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء والتخنق. كان عليه الصلاة والسلام ينظر في هذا الملكوت الأعلى ويقول، يتلو قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. كان عليه الصلاة والسلام يحث زوجاته على القيام وكان قرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة وكان يقول أيقظوا صويحبات الحجر. كان عليه الصلاة والسلام هكذا ليله صلى الله عليه وسلم وربما ردد آية واحدة يركع فيها ويسجد كما ثبت أنه قرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الراوي فيركع فيها ويسجد يعني قضى ليله كاملا في هذه القراءة في هذه الآية في قراءة هذه الآية. والمقصود إخواني وأخواتي أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأحسن الهدي وأشرف الهدي وأفضل الهدي. ولذلك ربنا جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفوائد إحياء الليل بمثل هذا لا شك أنها كثيرة وعوائد ذلك أثيرة وبركاته متتابعة وخيراته متلاحقة لمن تدبر ذلك وتأمله حق التأمل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستثمرون الأوقات فيما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الكرام. متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. ومعنا هذا الاتصال بفيصل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك تفضل.
الله يحفظكم في ميزان حسناتكم يا شيخ.
آمين تفضل.
وأنت والشيخ والأخوان الموجودين وراكم الله يأجركم إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يحفظك لأولادك. الشيخ يعني سؤالي عن آية الكرسي. آية الكرسي أنا أجي من المسجد كل جمعة الصبح أجي من المسجد فجر الجمعة يعني أقرأ. ولا الظهر أفضل ولا الصباح أجر أحسن الصباح يوم يجي من المسجد وقت الجمعة يعني فجر الجمعة قصدي.
طيب
جزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية.
الله يحفظك يا أبو فيصل.
شكرا مذكورين جزاكم مميزين ما شاء الله يعطيكم صحة والعافية.
ما تقصر حياك الله بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أيضا. خليفة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
بارك الله فيك.
الشيخ طحمرك قلت بس يوضح لنا الشيخ عزيز فرحان عن يتكلمون على الصحابة أو يضرب مثل على الصحابة أن الصحابة كانوا
نعم.
أيامهم عندهم جواري ولا عندهم شيء من هذا القبيح يعني الكلام
نعم.
بس بغيت أعرف يوضح لنا الشيخ المسألة هاي لأن فيها ضجة استوت من فترة.
طيب يا خليفة
بارك الله خير.
بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان الحنيزي واخونا علي البلوشي وعبد العزيز احمد والمستمعين
حياك الله. تفضل.
فضيلة الشيخ حكم حمل طفل صغير وانتم بكرامة يرتدي بامبرز والطواف حول الكعبة ووجوده داخل المسجد. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عزيز حكم الرجل الذي يقبل شرط العصمة وقول هنا يكون نتيجة أن المرأة يا إما غنية أو جميلة يبين أن نيته غير ذلك قد يجد امرأة جميلة ولكن غير غنية. السؤال الثالث والأخير يعني تعليق من فضيلة الشيخ. هذا الأخ يعني كلنا نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا حقيقة ما أعرف شو هدفه من هذا الكلام يقول لي، وهو مركز بالذات في كل يعني فقرة أو كل واتساب أو كل شيء مركز على النساء، ويقول النساء ناقصات عقل، ثم يأتي في حلقة لبعد ناقصات الدين، ثم يأتي ويقول ناقصات عقل ودين، ثم يأتي ويقول إن خلقنا من شس من ضلع أعوج.
نعم.
إذن أنت كيف قبلت بهذه المرأة زوجة لك، بناتك وأمك وأهلك؟
نعم.
لكن فهذه الناس لازم أحيانا توجهه، وأنا أحيانا يوم أشوف الشيخ لا يتطابق مع قاله مثلا عن شرح ناقصات عقل أو ناقصات دين أو ظل أعوج. وليس كل من يعني شوية قرأ في كتب الدين أو كتب الفقه يعني، وأنا لما قارن كلامي بكلام شيوخنا الأجلاء من أمثال فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، دكتور إسماعيل، دكتور عبد الله الحمادي، أشوف اختلاف كبير يعني. فمن الذي سوف يردع ويوقف هؤلاء؟
طيب يا أبو عايدة،
خيرا، والسلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة أيضا، عبد الله.
السلام يا شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله
يحيى، عفوا شيخ يحيى،
حياك الله، تفضل.
كيف حالكم طيبين؟
بارك الله فيك
شيخ عزيز، الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا، مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
نعم.
هل أضاع حوائج الناس من أعمال الصالحة أم من الطاعات أم من جميع العبادات؟
نعم.
يعني هل هو عمل صالح أم طاعة لله رب العالمين أو تلك الرسل تفضلنا بعضهم على بعض؟ ولكن في الجانب الآخر يقول الله لا نفرق بين أحد من رسله، وكيف يكون هذا غير ولا غير يعني؟
نعم.
وأشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج.
حياك الله عبد الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يحفظك. وياك وياك، الله يبارك فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو فيصل اتصل أولا، سأل عن آية الكرسي، نبين فضل آية الكرسي والأوقات التي تقرأ فيها هذه الآية.
نعم، الحمد لله. بالنسبة لآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب ألا أدلك على أو ألا أخبرك بأعظم آية في القرآن؟ قال بلى، فأخبره بأنها آية الكرسي. ولذلك أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. وأما آية الكرسي فمن حيث القراءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه حث على قراءتها بعد الصلوات المكتوبات، وقال يعني ليس بين المرء وبين دخول الجنة إلا أن يقرأها. الأمر الثاني، تقرأ أيضا في الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك تقرأ يعني طبعا في الليل، سواء قرأها مطلقا أو قرأها عند النوم، وقرأها عند النوم. وهذه الآية اشتملت على أسماء الله جل وعلا الحسنى وعلى صفاته العلى، طبعا بعض أسماء الله وبعض الصفات، وهي آية عظيمة تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أما الشيخ، تخصيص قراءتها بفجر يوم الجمعة بعد الصلاة؟
الحمد لله لا أحفظ نصا في هذا على تخصيص آية الكرسي بعد فجر يوم الجمعة، وإنما تقرأ بعد الصلوات المكتوبات، بعدما يأتي الإنسان بالتهليلات والتمجيد والتعظيم والتقديس لله يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يأتي بالتسبيحات الباقية، 33 تسبيح و33 تحميد و33 تكبيرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، نبقى مع الفضاء، لكن هذه المرة عن فضل الصحابة كما سأل عنه الأخ خليفة.
الحمد لله، الصحابة فضلهم عظيم، ولذلك الصحابة أو الصحبة اختيار واصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء واختيار. فالله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. يقول ابن مسعود فاعرفوا لهم قدرهم. والصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عليهم في القرآن، قل جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قل جل وعلا: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على احترام الصحابة وتقدير الصحابة ونهى عن سبهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك الصحبة رتبة عالية، فهي اصطفاء واختيار وانتقاء. والله جل وعلا كشف عن مخبئات نفوس الصحابة وصدورهم وقلوبهم، فإذا هي بيضاء نقية. ولذلك قال أهل العلم: هم عدول بالجملة، وأنه لا يجوز للإنسان الخوض فيما شجر بينهم، وإنما أئمة الإسلام وعلماء الملة متفقون على الكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما حصل بينهم يدور ما بين الأجر والأجرين، لأنهم مجتهدون في مثل هذا. والمقصود بأن الصحابة رضي الله عنهم صدقوا الله ما وعدوه، فنقلوا القرآن ونقلوا السنة. ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، ولذلك أهل الإسلام مجمعون على وجوب محبتهم وعلى وجوب موالاتهم وعلى وجوب توليهم وعلى حرمة الطعن فيهم ولا ثلبهم ولا التنقص منهم بأي وسيلة من الوسائل. فهذا بإجمال بارك الله فيك، ويمكن لك أن تراجع ما كتبه أئمة الإسلام لا سيما في مصنفات الاعتقاد.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعيد سأل عن حكم حمل الطفل الصغير الذي تحفظ بحفاظة والطواف به حول البيت.
الحمد لله يجوز، نعم يجوز حمل الطفل ولو كانت عليه حفاظة أو بامبرز مثل ما ذكر، ما في بأس، حتى لو تنجس فيها لا حرج. ويعني بالنسبة للطائف طوافه الصحيح، والأطفال يجوز حملهم بمثل هذه الصورة.
نعم معنا مكالمة. الأخ يوسف تفضل.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا يوسف.
يوسف الشوقي من مدينة خورفكان.
بارك الله فيك تفضل.
الله يبارك فيك. عندي 5 أسئلة شيخ.
5 ما شاء الله.
أي نعم.
طيب إن شاء الله عاد تكون أسئلة قصيرة عشان الوقت.
إن شاء الله شيخ. ما هي الأدعية المستجابة لدعوة المظلوم؟
طيب،
هل يجوز المسلم أن يظلم الكافر أو المسيحي؟
طيب،
هل يجوز للظالم الصلاة والصيام والزكاة والحج؟
طيب،
هل الظالم يدخل الجنة؟
طيب يا يوسف جزاك الله خير، بارك الله فيك، حياك الله. إذن فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ بعيدة أيضا سأل عن حكم الرجل الذي يقبل بشرط العصمة للمرأة حين العقد.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقضايا النكاح وقضايا الزواج، يعني عندنا جملة من الشروط وجملة من الأركان وجملة من الواجبات، وعندنا سنن وآداب ومستحبات. والمقصود بأن العصمة التي الآن المتعارف عليها على أن الزوج يقول لها متى ما إن يعني أردت الطلاق تطلقي نفسك، هي مسألة خلافية، لأن بعض الناس وللأسف يفهم هذه المسألة فهما مغلوطا، ويقول بأن العصمة مطلقا بيد المرأة، وأن متى شاءت طلقت ومتى شاءت أمسكت. وهذا حقيقة يتصادم مع النصوص الشرعية في القرآن والسنة وما عليه الإجماع. أما قضية اشتراط المرأة في العقد أنها متى ما إن أرادت التطليق فإنها تطلق نفسها، فهذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يمنع وجودها في العقد، ومن أهل العلم من يجيزها إذا حصل مثلا وأن طلبت منه، قالت له اجعل طلاقي بيدي، لما تقول اجعل طلاقي بيدي فيقول الأمر إليك، قالوا تطلق نفسها، يعني ليس ابتداء وإنما أثناء مثلا مشكلة أو بس يعني أثناء الحياة الزوجية، فيقول لها اجعلي، تقول له اجعل طلاقي بيدي فيقول جعلته مثلا، ثم تطلق. طيب هل تملك الثلاث أو تملك واحدة؟ هذا الخلاف. ولذلك بارك الله فيك أخونا أبو عيدم، ليس هناك شيء حتى عمليا الآن في المحاكم الشرعية عندنا، وإنما الانفصال بين الزوجين يكون أو الفراق يكون بأحوال، منها الموت، وهذه مسألة يعني مستقلة، ومنها الطلاق، والطلاق يصدر من الرجل هو الذي يطلق، ويملك ثلاث تطليقات فقط، لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل، يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النوع الثاني أن يكون من جهة المرأة، بمعنى تطلب الخلع، لقول الله عز وجل ولا جناح عليهما فيما افتدت به، والخلع وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن المرأة حينما تكره زوجها ولا تستطيع ولا تطيق العيش معه لها الحق في مفارقته، فتطلب منه الطلاق، فإن أبى خالعته على المهر. الأمر الثالث ما يتعلق بالفسخ، والفسخ هذا إذا ثبت عند القاضي بأن الزوج مضار بهذه المرأة، والمرأة لا يمكنها استمرارية العيش مع هذا الرجل لوجود المضارة ولوجود هذه الأذية، ويأبى الزوج التطليق وإنما يمسكها بقصد الإضرار وبقصد الأذية، فللقاضي الحق الكامل في أن يفسخ النكاح، وليس للزوج أن يأخذ شيئا من المهر في عملية لها شروطها ولها يعني صفتها وهيئتها. هذا هو. أما قضية أن يجعل العصمة بيد المرأة هذا غير صحيح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عايدة يسأل عمن يوظف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير المناسبات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحملها المعاني التي لا تحتملها، ويجعل ديدنه مثلا بعض الأحاديث المتعلقة بالنساء.
الحمد لله، وهذه للأسف الشديد حقيقة ظاهرة، هي ليست ظاهرة بمعنى أنها يعني جديدة، لا هي قديمة، ولكن بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قرب الناس الآن بعضهم من بعض، أصبح الناس يطلعون على مثل هذه القضايا، وإلا هي حقيقة قديمة، يوجد في القديم من كان يتحدث بمثل هذا الحديث. وهنا عندنا إشكالية كبرى، وهي أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وللأسف الشديد الآن يعني الجانب الشرعي والجانب الفتوى وجانب العلم اختطفوا للأسف الشديد، حتى أصبح العلماء في غربة. وعمر رضي الله عنه له كلمة جميلة يقول أنا عرفت الآن من أين يأتي الخلل من عند الناس، يأتي الخلل حينما يتحدث الصغير فيتابعه الكبير، لكن متى ما أن تحدث الكبير تابعه الصغير فاهتدي. عندنا مشكلة كبيرة، وهي أن بعض الناس الآن يقول لك يا أخي خلاص ما في وصايا على العقول، يعني ما الذي يفرق بيني وبين العالم، فيبدأ يتحدث بمسائل شرعية ربما يمتنع عن الحديث في تخصصات دقيقة أخرى احتراما لهذا التخصص. العلم تخصص كما يعني هو معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله جل وعلا في كتاب يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا ما الفائدة من هذه الآيات إذا لم يكن هناك تميز للعالم؟ العالم هو الذي يلجأ إليه لأنه ورث العلم، علم النبوة. وللأسف الشديد الآن عندنا من تشابك الرؤى واختلاط الأوراق على الناس الأمر الذي يضج يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، بسبب تقحم أناس مسائل الفتوى ومسائل العلم، وهم يفتقدون إلى الأدوات، وليست عندهم الأهلية ولا القدرة، وليس عندهم الاستطاعة على قضية الاستنباط. والمثال الذي ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة حقيقة خير شاهد، يأتون الآن إلى مثل هذه الأحاديث فيوظفونها في غير سياقاتها، ويجعلونها مثلا في سياق معين، والحامل على ذلك إما الجهل، إما يعني قلة البضاعة وضعفها، إما لوجود أزمة نفسية عند بعض الناس عنده مشكلة مع مثلا المرأة، فيحاول أن يطوع ويلوي عنق النص لشيء لغرض في نفسه، نسأل الله العافية والسلام. طيب هذه الأحاديث أين الناس من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه؟ قولي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء، قولي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، الزيادة اللفظة هذه وإن كانت محل كلام عند أهل العلم لكن أسردها من باب أن تتفق وتتسق مع السياق. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيوتات النبي وسلم يشكون أزواجهم يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم. تقول عائشة ما ضرب النبي وسلم امرأة ولا خادما بيده. أين هم من مشورة النبي وسلم لأم سلمة في قضية شكلت منعطف خطير في مسألة صلح الحديبية، فلما أخذ برأيها يعني حلت أزمة، يعني كادت أن تعصف بالثلة المؤمنة في تلك المرحلة، وهم يعني صدموا من الحال والوضع في قضية أن قريش تعترضهم في طريق دخولهم إلى مكة. حقيقة الوقت يعني قصير وأنت تتململ والإخوة الظاهر بعد هناك في الكنترول، الحديث طويل، لكن باختصار احنا مشكلتنا الآن هي هذا الاختطاف لهذا المنصب الشريف، ولذلك يا أخي الفاضل حقيقي نحتاج إلى حزم وعزم، ونحتاج إلى يعني أن يعرف الناس اختصاصات كل واحد منهم، كما أنه لا يعني يحق له أن يتدخل في الطب والهندسة وهو ليس متخصص، كذلك العلم الشرعي، العلم الشرعي له أهله، خرجوا من الكليات الشرعية أو ممن شهد له العلماء بمتانة الدين وبقوة العارضة وغير ذلك من الأمور.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. حقيقة يعني شيخنا حديثكم ما شاء الله على وجازته لكنه يؤدي الغرض بإذن الله. الأخ عبد الله شيخنا سأل عن قضاء حوائج الناس، هل هو من الأعمال الصالحة أو هو من جملة الطاعات أو عبادة من العبادات؟
هو لا شك من العبادات الجليلة، وكأن الأخ أبو عبد الله يقصد هل هو من العادات أو العبادات. نعم. كأني لكن سبق لسان، لا هو من العبادات والطاعات والقربات، وهو من أجل ما يقدمه الإنسان حينما يعيش للآخرين، يساعد الآخرين ويقف معهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ عبد الله أيضا أشكل عليه الجمع بين آيتين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفي قوله لا نفرق بين أحد من رسله.
الحمد لله، لا ليس هناك تعارض، وإنما الجمع واضح وظاهر، فالله عز وجل بين بأن الرسل لا يفرق الله بينهم بين بعضهم بعضا من حيث طبعا الوحي ومن حيث الدعوة، فكلهم أتوا بالإسلام. أما من حيث الرتب والمكانة فيفترقون، فالله جل وعلا من سنته الكونية القدرية في خلقه وعباده أنه جعل هناك تفاضلا، ولذلك ربنا جل وعلا بعث أنبياءه وهم الخلاصة من الخلق، ولكن فضل بعضهم على بعض. فعندنا مثلا أفضل الرسل أولو العزم خمس، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة أيضا بينهم تفاضل، فأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي في قول الجمهور يأتي بعده إبراهيم ثم موسى ثم عقيل ثم عيسى ثم نوح عليه السلام. والمقصود ليس التفضيل هذا يفهم منه بأن انتقاص لبقية الرسل، لا، الآن القرآن وهو كلام الله عز وجل ذكرنا قبل قليل أعظم سورة فيه ما هي الفاتح، أعظم آية فيه آية الكرسي، صحيح. فهذا تفضيل. الملائكة أفضل الملائكة جبريل، صحيح. الآن البقاع والأراضي أفضل البقاع مكة، صحيح. الزمان أيضا أشرف الزمان شهر رمضان وهكذا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ يوسف سأل جملة من الأسئلة المتعلقة بالمظلوم، يعني أرجى الأدعية التي يدعو بها على ظالمه.
الحمد لله، أظن الأخ يوسف سبق وأن سألنا هذه الأسئلة أو قريبا منها، وأنا أرشدته إلى أولا القرب من الله عز وجل، ودعاء المظلوم مستجاب. وأما الصيغ فهي كثيرة، ولو أنه دعا بلسانه الدارج وبلغته العامية وببساطته فهو أفضل من أن يتقعر وأن يختار الأدعية. مثلا ذكرنا له شيء من نصوص القرآن، قول نوح إني مغلوب فانتصر، مثلا تقول ربي إني مغلوب فانتصر، إني مظلوم فانتصر لي، نحو هذه العبارات، ويعني تعتني بهذا. ولو وكلت أمرك إلى الله فالله عز وجل يعلم ما في القلوب.
ظلم غير المسلم شيخ
لا يجوز، لا يجوز ظلم الحيوانات، لا يجوز ظلم أي شيء. ولذلك ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما ربك بظلام للعبيد. فالظلم لا يجوز سواء كان لمسلم أو لكافر، حتى ذكرت لا يجوز تحملها ما لا تطيق. النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى بعيرا جاء إليه يشكو إليه صاحبه، فقالوا: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من الأنصار. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشكو إلي أنك تجيعه وتكثر من حمله، من الحمل عليه. وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. فهذا دلنا على أن الظلم حرام حتى ولو كان مع جنس البشر، فكيف مع البشر؟ والمسلم لا يظلم، يعني المسلم حينما يتصرف يتصرف مما يمليه عليه دينه القرآن والسنة. ولذلك حتى غير المسلم لا يجوز ظلم، بل يجب الوقوف معه إذا كان مظلوما، هكذا علمنا ديننا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. شيخنا، الظالم هل تقبل أعماله؟
الحمد لله. طبعا الظالم أو الظلم اختلف باختلاف جنس المظلمة هذه أو جنس العمل الظالم. وأما قضية أنه يقبل أعمال، فما دام أنه يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعماله مقبولة، لكن يعاقب على هذا الظلم. أحيانا هذه الحسنات التي يأخذها من الأعمال تذهب إلى المظلوم، وربما والعياذ بالله يعاقب أيضا. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته. المقصود بأن الإنسان يبرأ إلى الله عز وجل من الظلم، ويحذر، حاول أن يحمل في صدره وفي صدره سلام للناس ومحبة ورحمة، لا أن يظلمهم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 الأخ يسأل عن الظالم في حال عفى عنه المظلوم، هل يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عنه؟ أو بمعنى آخر فضل الشيخ، أحيانا الظالم يبقى في غيه، لكن المظلوم لشدة تورعه يقول: أنا أعفو عن هذا الظالم.
نعم.
طيب الآن هذا الظالم يحتاج منه إلى التوبة إلى الله، أم يكتفي بعفو المظلوم؟
نعم، هو الحمد لله بالنسبة للظلم على نوعين وقسمين. ما يمارسه الظالم من سلوك يجعله يظلم على الدوام والاستمرار، هذا لا يعفيه من الاقتصاص يوم القيامة إذا عفى عنه المظلوم بخصوص مظلمته في الدنيا، ولذلك يقتص منه يوم القيامة. أما إذا كانت مظلمة واحدة بينه وبين أخيه ثم تاب إلى الله منها وعفى عنه المظلوم فقد سقط، أصبح هذا اقتصاص، كأنه اقتص منه في الدنيا، يعني ليس عليه حساب يوم القيامة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. اليوم الأسئلة كلها في الظلم شيخ، حتى في الرسالة هذه: الابن كيف يتصرف مع أبيه الظالم؟
الحمد لله. حقيقة هو يعني السؤال كيف فسر ظلم أبيه، لأن كثير من الأولاد عندهم من الفهم السقيم الذي يجعلهم يفسرون تربية الأب مثلا أو مثلا توجيه الأب، يفسرونه بأن هذا نوع من أنواع الظلم، وهذا ليس بالصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان الأب مثلا ضرب الابن بعد 10، الابن هل إذا فسر هذا الظلم هل هذا يكون ظلما؟ ليس بالصحيح. كذلك أحيانا بعض الآباء قد يرى ما لا يرى الابن، ولذلك يوجهه توجيها فيه مثلا مخاشنة، فيه غلظة، فيه كذا، لأن هذا الابن لا يفهم هذه المعاني إلا بمثل هذه الطريقة. فحينما يفسر الابن هذا الشيء على أنه ظلم، هذا ليس بالصحيح، وهذا لا يكون يعني هذا لا يجعل الإنسان مثلا يعتقد بأنه لا يكون هناك ظلم. لا، قد يوجد أحيانا الظلم في المعاملة، الظلم في الهبات مثلا، الظلم في التمييز بين الأولاد مثلا، قد يوجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. لكن الغالب على الأولاد تفسير الظلم بالنسبة للآباء إنما هو تفسير مغلوط، لأن في الغالب أن الآباء يمحضون النصيحة للأولاد حتى ولو كان بنوع مخاشنة وغلظة، وإنما يريدون المصلحة لهم. فتأكد يا أخي الفاضل وحاول قدر المستطاع أن تكون قريب من أبيك، لأن القرب من الوالد وأيضا بر الوالدين سبب من أسباب رفع البلاء الذي تعتقد بأنه ظلم بالنسبة لك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة على ملقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.